اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الثاني في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. وقلنا بأن المصنف ذكر آراء ثلاثة، وصلنا إلى الرأي الثاني وهو ما تبناه صاحب الفصول. وحاصله بأن الفرق بين المسألتين من ناحية الموضوع وليس من ناحية الجهة أو من ناحية المحمول، فالموضوع في مسألة اجتماع الأمر والنهي يغاير الموضوع في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة. والسر في ذلك هو أن الموضوع في مسألة اجتماع الأمر والنهي متعدد، فالمأمور به حقيقة مغايرة للمنهي عنه. سواء كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه العموم والخصوص من وجه، كما في صلي ولا تغصب، فإن المأمور به وهو الصلاة مغاير حقيقة للمنهي عنه وهو الغصب. أم كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق مثل تحرك ولا تقترب، فالنسبة بين الحركة وعدم الاقتراب عموم وخصوص مطلق، إذ كل عدم اقتراب حركة وليس كل حركة عدم اقتراب. ومع أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق إلا أن المأمور به وهو الحركة مغاير حقيقة للمنهي عنه وهو الاقتراب. إذن ففي مسألة الاجتماع أي اجتماع الأمر والنهي تكون حقيقة المأمور به مغايرة تماما عن حقيقة المنهي عن، من دون فرق بين كون النسبة عموم وخصوص من وجه أم عموم وخصوص؟ مطلق. وأما في مسألة النهي عن المعاملة أو العبادة يقتضي الفساد، فإنه إذا كان المنهي عنه عبادة فلا يوجد أمر أصلا من الأساس، إذ المعاملات ليس مأمورا بها. فإذا كان عفوا المنهي عنه معاملة، عفوا معاملة، فلا يوجد أمر من الأساس، لأن المعاملات ليس مأمورا بها. فالفرق إذن بين النهي عن المعاملة وبين اجتماع الأمر والنهي واضح، لأن في اجتماع الأمر والنهي يوجد أمر ونهي، وأما في النهي عن المعاملة فلا يوجد إلا نهي. فالموضوع متغاير. وأما في النهي عن العبادة فهو وإن كان يوجد أمر ونهي إلا أن الموضوع المأمور به والموضوع المنهي عنه واحد، فالمأمور به هو الصلاة، صلي، والمنهي عنه أيضا هو الصلاة، لا تصلي في الحمام، لا تصلي في بيوت النار، لا تصلي في الكنائس. فاتضح إذن أن الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن المعاملة أو العبادة يقتضي الفساد من حيث الموضوع وليس من حيث الجهة. ففي مسألة اجتماع الأمر والنهي الموضوع أصلا متعدد، فالمأمور به حقيقته مغايرة للمنهي عنه. وأما في مسألة النهي عن المعاملة أو عن العبادة فبالنسبة للمعاملة لا يوجد أمر أصلا، إذ لا يوجد إلا نهي، فالاختلاف واضح. وأما في العبادة فهو وإن كان يوجد أمر إلا أن المأمور به والمنهي عنه شيء واحد وهو الصلاة، غاية الفرق من حيث الإطلاق والتقييد. فالمأمور به مطلق صلي، والمنهي عنه مقيد لا تصلي في الحرم. هذا تمام الكلام في الرأي الثاني. ويناقش المصنف في هذا الرأي بأن مجرد تعدد الموضوع لا يوجب الاختلاف، وتمايز المسألتين، وإنما المناط على تعدد الجهات كما ذكرنا ذلك في أول الكتاب، حيث إن المناط في تغاير العلوم على تعدد الجهات واختلاف الجهات لا الموضوعات. وبناء على هذا الأساس نقول بأنه إذا كانت الجهة المبحوث
عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي مغايرة للجهة المبحوث عنها في مسألة النهي عن المعاملة والعبادة يقتضي الفساد، فالمغايرة من حيث الجهة كافية للفرق بين المسألتين، وإن كان موضوع المسألتين واحد. وأما إذا كانت الجهة في المسألتين واحدة، وأما إذا كانت الجهة المبحوث عنها في المسألتين واحدة فلا فرق بينهما بالتالي، وإن تعدد الموضوع. إذن فالمناط والمعيار في عقد مسألتين لا مسألة واحدة على تعدد الجهة، فإن تعددت الجهة صح عقد مسألتين وإن كان الموضوع واحد، مثل ما نحن فيه فرضا، حتى لو قلنا أن الموضوع واحد لكن الجهة مختلفة. ومثل مباحث الأمر، هل الأمر ظاهر في الوجوب، هل الأمر دال على الفور أو التراخي، هل الأمر دال على المرة أو التكرار، فالموضوع في هذه المسائل الثلاث واحد وهو الأمر، لكن الجهة في كل مسألة تغاير الجهة الأخرى. ففي المسألة الأولى الجهة دلالة الأمر على الوجوب، وفي المسألة الثانية الجهة دلالة الأمر على الفورية، الجهة في المسألة الثالثة دلالة الأمر على التراخي، على التكرار عفوا، على التكرار. فبناء على تعدد الجهة ينبغي بحث ثلاث مسائل وإن كان الموضوع واحدا وهو الأمر، فتبحث كل مسألة مستقلة عن المسألة الأخرى ويجعل لها عنوانا مستقلا. وأما إذا كانت الجهة المبحوث عنها واحدة فينبغي عقد مسألة واحدة ولو اختلفت الموضوعات لهذه المسائل، مثل هل للشرط مفهوم أم لا، هل للوصف مفهوم أم لا، هل للاستثناء مفهوم أم لا، فالموضوع في هذه المسائل الثلاث مختلف، فواحدة موضوعها الشرط وأخرى موضوعها الوصف وأخرى موضوعها الاستثناء، إلا أن جهة البحث واحدة وهي المفهوم. فلذلك ينبغي عقد هذه المسائل الثلاث ضمن مسألة واحدة لأن الجهة المبحوث عنها واحدة. تم الكلام في الرأي الثاني الذي ذهب له صاحب الفصول، إن التغاير موضوعي، ومناقشة المصنف بأنه ليس المناط في تمايز العلوم أو تعدد المسائل على الاختلاف الموضوعي بل على الاختلاف الجهتي، وهذا ما ذكره المصنف. حينما بحث هل هناك موضوع لعلم الأصول أم لا، قال لا يهم أن يكون له ضوء، المهم جهة موجودة وغرض يختلف عن أغراض بقية العلوم، لذلك يعزل علم الأصول في بحث مستقل عن علم الكلام وعلم النحو وإلى آخر، لأن الغرض هو ماذا من علم الأصول؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الفقيه عن الخطأ في الاستنباط. المنطق عام، ولذلك قال الشهيد الصدر الأصول منطق الفقه. دير بالك غاتي، كيف كيف خوب بالمفهوم، إيه الجهة المبحوثة هي أنها هل له مفهوم أم لا، هل يستظهر من الشرط مفهوم أم لا، لكن الموضوع هو الشرط، الشرط له مفهوم، هذا قضية، شرط له مفهوم، الوصف له مفهوم، الاستثناء له مفهوم، واضح؟ خوب معلوم إنما، لكن حينما تبحث ينبغي أن تكون كلها ضمن باب واحد أو كل مسألة في باب مستقل، قضايا متعددة نعلم أنها قضايا، ثلاث قضايا لدينا، لكن حينما تبحث هل تبحث بعنوان واحد وفي فصل واحد أو كل واحدة تبحث في فصل مستقل؟ الأوامر، لكن الجهات مختلفة في مسألة الأمر يدل على الفورية والترف، هل ما مشكلة سمى فصل نقول في مسألة مستقلة في عنوان مستقل، خلى المصنف جعلها فصل، هو جعلها فصل، جعلها فصل، لكن المهم عنوان مستقل، هل سميناه فصل، سميناه بحث، سمينا عنوان، سمينا الأسماء، لا تؤثر على الواقع شيء، أهم شيء وضح المقصد. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. شيخ عباس انت الأمل يا شيخ عباس. أبو علي طبق العبارة، قال كيف؟ مو فوق المباحثة، هو ما يحتاج أصلا، مو كل واحد يحتاج مباحثة، عباس ما يحتاج مباحثة، من اسمه اي. وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته، نقل نص عبارة الفصول، ثم اعلم أن الفرق بين المقام، أي مقام، هذا الكلام ذكره صاحب الفصول في بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد، ثم اعلم أن الفرق بين المقام يعني النهي عن العبادة يقتضي الفساد والمقام المتقدم يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني صاحب الفصول بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي قبل النهي عن العبادة خلافا للمصنف، المصنف بحث أولا مسألة اجتماع الأمر والنهي ثم سيبحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد، ثم اعلم أن الفرق بين المقام يعني النهي عن العبادة يقتضي الفساد والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا، ها. أما في المعاملات فظاهر لأن المعاملات ما فيها أمر أصلا، الموضوع مختلف، لا يوجد إلا نهي بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي يوجد فيها أمر ونهي، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة صلاة وغصب، سواء كانت النسبة عموم وخصوص من وجه مثل صلي ولا تغفر، هذا عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الصلاة الغصبية ويفترق القصد ويفترق الغصب في غير الصلاة وتفترق الصلاة في غير الغصب، أو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، ومثل صاحب الفصول لذلك بهذا المثال تحرك ولا تقترب، هذا مثال صاحب الفصول ترى منه وإن وجدته في بعض الشروح لكن أصله صاحب الفصول مثل له، وإن كان بينهما عموم مطلق، ها هذا طبعا تعريض بمن؟ بصاحب القوانين. صاحب القوانين قال أن النسبة بين المأمور به والمنهي عنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي عموم وخصوص من واجب. فصاحب الفصول يعرض بصاحب القوانين يقول لا لا، حتى لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، مع ذلك هناك تغاير حقيقي بين المأمور به والمنهي عنه كما مثلنا. وهنا يعني في مسألة النهي يقتضي الفساد، عن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فيما إذا اتحدتا حقيقتان، حقيقة واحدة، وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد، فالأمر صلي والنهي لا تصلي بالحمام، إذن ففي مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد الموضوع واحد وهو الصلاة، وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي الموضوع متغاير حقيقتان، فإذا التغاير بين المسألتين موضوعي، فالموضوع في مسألة اجتماع الأمر والنهي متعدد، والموضوع في مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد واحد. المصنف يقول فاسد، وأما ما أفاده في الفصول فاسد. لماذا؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يوجب التمايز بين المسائل، لا، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات، مناط على الجهات، ومعه يعني مع اختلاف الجهات خلاص تنتهي المسألة، لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوع، ما دامت الجهات متغيرة لا نحتاج بعد ذلك إلى تعدد الموضوعات، بل لابد من عقد مسألتين مستقلتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها. ومثلنا لذلك بماذا شيخ يعقوب؟ الأوامر. الموضوع واحد في القضايا الثلاث لكن الجهة مختلفة، هناك ظاهر في الوجوب، هنا التراخي، هنا مثلا التكرار. وعقد مسألة واحدة في صورة العكس، تعدد الموضوع واتحدت الجهة كما لا يخفى. ومثلنا لذلك بماذا؟ المفهوم. فعندنا قضايا متعددة، الموضوع مختلف لكن الجهة واحدة. الرأي الثالث، ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الفرق بين المسألتين هو أن النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي نزاع عقلي، فالبحث إذن في مسألة الاجتماع نرجعه إلى الإمكان العقلي وعدم الإمكان العقلي، وأما البحث في مسألة النهي عن المعاملة أو عن العبادة يقتضي الفساد فهو بحث لفظي، بمعنى هل أن النهي يدل بالمدلول الالتزامي على فساد المعاملة أو على فساد العبادة أم لا يدل؟ إذا فمسألة اجتماع الأمر والنهي تبحث في قسم المباحث العقلية في الأصول، ومسألة النهي عن المعاملة أو العبادة يقتضي الفساد تبحث في مسألة مباحث الألفاظ، إذن فالفرق بين المسألتين من حيث العقل والنقل، فمسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية ومسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد لفظية. هذا الرأي الثالث. ويناقش المصنف في هذا الرأي أولا وثانيا. أولا بأن مجرد العقلية واللفظية لا يوجب المغايرة مع اتحاد الجهات بين المسألتين، إذ لو كانت الجهة في المسألتين واحدة لكان المناسب درج المسألتين في بحث واحد، ولكن يبحث تارة من ناحية العقل وتارة من ناحية لفظي، إلا أن المسألتان واحدة لوحدة الجهة. هذا أولا. ثانيا، لا نسلم بأن مسألة اجتماع بأن مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد لفظية، لأن البحث لا يختص بما لو كان الدليل لفظي. بل يشمل ما لو كان الدليل الدال على النهي لبي، كالإجماع مثلا، كالسيرة المتشرعية مثلا، أو غير ذلك، كما لو قام الإجماع على مبغوضية الصلاة في الحمام، أو قامت السيرة مثلا على مبغوضية الصلاة في بيوت نار. فهنا يأتي البحث، هل النهي يقتضي الفساد ولو كان النهي من خلال دليل لبي وليس لفظي؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الثاني، واتضح أن مختار المصنف في الفرق بين المسألتين الرأي الأول، وهو الاختلاف من حيث الجهة. فالجهة المبحوث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي تعدد. أحسنتم. هل إذا تعدد متعلق الأمر والنهي يوجب تعدد؟ إذا تعدد المتعلق هل يجب تعدد الموجود في الخارج أم لا؟ وأما في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد، فليس البحث من جهة تعدد المتعلق في الخارج أو لا، بل الكلام بعد المفروغية عن أنه واحد، كما في النهي عن العبادة، إذا المأمور به هو المنهي عنه هو ذات الصلاة الخارجية. لا، من حيث الجهة. خوش.
أشكال أن اللفظية قد يكون نهي لبي.
زين، هذا الإشكال الثاني.
يصير أن ملاك من شرعية وعقلية، مسألة النهي على عبادة شرعية بينما مسألة الاجتماع عقلية.
هذا قول الرأي الثالث. إيه لفظية يعني شرعية. ها يعني تقول شرعية، يعني تقول شرعية عام.
عام اللفظية.
وإن كان كذلك هذا لا يؤثر على محل بحثنا. مضافا إلى أنه قد يكون النهي عقلي، عقلي مبغوضية عقلية، العقل هو الذي يحكم بهذه المبغوضية. وقبح مثلا الإتيان بالصلاة مثلا في أماكن التي فيها هتك لحرمة المولى أو إلى آخر، ممكن يكون عقلي أيضا. قال ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النهي لفظا، فإن هذه المناقشة الأولى، فإن مجرد ذلك يعني أن هذا عقلي وذاك لفظي، لو لم يكن تعدد الجهة في البيت، ها لو كانت الجهة واحدة لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، نبحثها تارة من الناحية العقلية تارة من الناحية اللفظية، لا عقد مسألتين كما هو جرى عليه ديدن الأصوليين حيث جعلوا مسألة مستقلة لاجتماع الأمر والنهي ومسألة مستقلة للنهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. فلو كان البحث لفظي وعقلي كان ينبغي مسألة واحدة تبحث من العقل جاء تارة ومن اللفظ تارة أخرى. هذا المناقشة الثانية، مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ، بل حتى لو كان الدليل الدال إجماع سيرة عقل كما سيظهر إن شاء الله ويأتيك في بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد. الأمر الثالث، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي أصولية أو أنها ليست أصولية؟ أشار المصنف إلى أنه توجد عدة احتمالات، وبعض هذه الاحتمالات مال لها بعض الأعلام. الاحتمال الأول أنها مسألة كلامية وليست أصولية، وهذا ما بنى عليه بعض الأعلام كالمحقق القمي حيث قال في القوانين ما هذا نصه، وهذه المسألة وإن كانت من المسائل الكلامية إلا أنه لما كان يتفرع عليها كثير من المسائل الفرعية ذكرها الأصوليون في كتبهم. هذا الرأي الأول، إذن هي مسألة كلامية. والوجه في ذلك هو انطباق ضابط المسألة الكلامية على مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث إن ضابط المسألة الكلامية هو ما يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد. ومن الواضح أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن أحوال المبدأ وهو الحق عز وجل، فهل يمكن أن الحق تعالى يجمع بين الأمر والنهي في واحد أم لا يمكن ذلك لأنه قبيح؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنها من المبادئ الأحكامية، وهذا ما ذهب إليه الشيخ البهائي و والوجه في ذلك هو انطباق ضابط المبادئ الأحكامية على مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث إن الضابط هو أن المبادئ الأحكامية عبارة عن اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية. اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية، فاللوازم مثل ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدمته، فمسألة وجوب المقدمة من المبادئ الأحكامية لأن البحث عن لوازم الحكم، فلازم وجوب ذي المقدمة وجوب المقدمة. والحالات مثل كون الأحكام متضادة فيما بينها فلا تجتمع في موضوع واحد، وبالتالي تندرج مسألة اجتماع الأمر والنهي في المبادئ الأحكامية لأن البحث حول إمكان اجتماع الوجوب والحرمة في واحد وهو الصلاة في المكان المقصود. هل يمكن أن يكون صلاة مأمور بها وغصب منهي عنه أم لا؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنها من المسائل الفرعية الفقهية، من المسائل الفرعية يعني الفقهية، وذلك لأن البحث حول الصحة والفساد، فالبحث عن الحكم الشرعي، فهل الصلاة في المكان المغصوب صحيحة أو فاسدة؟ فإن قلنا بجواز الاجتماع فالصلاة صحيحة، وإن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فالصلاة فاسدة. إذن فالبحث يؤول إلى البحث عن الحكم الشرعي وهو الصحة والفساد، فتكون مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة فقه هي. الرأي الرابع أنها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، وهذا ما ذهب له المحقق النائيني في أجود التقريرات والسيد الروحاني في منتقى الأصول وقبلهما الشيخ الأعظم في المطارش. والوجه في ذلك هو انطباق ضابط المبادئ التصديقية على مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث إن ضابط المبادئ التصديقية هو كون المسألة سببا للتصديق بمسألة أخرى، فكل مسألة توجب التصديق بمسألة أخرى تعتبر من المبادئ التصديقية. ومسألة اجتماع الأمر والنهي من المبادئ التصديقية لبعض المسائل الأصولية، فإنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أوجب ذلك التصديق باندراج المسألة في باب التعارض، فيتعارض قوله صلي وقوله لا تغفر. وإن قلنا بجواز الاجتماع فتندرج المسألة في باب التزاحم، فنصدق بالتالي بأن قوله صلي مزاحم لقوله لا تغفر، فنقدم الأهم على المهم. إذن فمسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من المسائل الأصولية بل من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، فإنه لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي بالاستقلال، بل لابد من ضم كبرى أصولية أخرى إليها، وهي مسألة التعارض أو مسألة التزاحم. الرأي الخامس والأخير أنها مسألة أصولية، وهذا ما بنى عليه المصنف ووافقه عليه سيدنا الخوئي، والسر في ذلك هو انطباق ضابط المسألة الأصولية على مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث إن الضابط هو وقوع المسألة كبرى في قياس الاستنباط، فكل مسألة تقع كبرى في قياس وطريق الاستنباط فهي مسألة أصولية. ومن المعلوم بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي تقع كبرى في قياس الاستنباط، حيث يقال هكذا: إذا هذه الصغرى، إذا قال المولى صلي ولا تغصب فقد اجتمع في الصلاة في المغصوب أمر ونهي. نهي. هذا الصغرى. الكبرى يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، النتيجة صحة الصلاة من حيث أنها مأمور بها، وحرمة الغصب من حيث أنه منهي عنه، فيكون المكلف مثاب ومعاقب. والمتحصل يا سيد محمد قرة الأعين، والمتحصل مما تلوناه أن المصنف يقول بأنه وإن صح بحث هذه المسألة كلاميا تارة، فقهيا أخرى، وجعلها من المبادئ التصديقية للأصول تارة أخرى، إلا أنه ما دام يمكن تصويرها مسألة أصولية فالصحيح أن يقال بأنها مسألة أصولية، ولم تذكر في علم الأصول استطرادا لأن فيها ضابط المسألة الأصولية، وإن كان فيها أيضا ضابط المسألة الكلامية وضابط المسألة الفقهية وضابط المبادئ الأحكامية وضابط المسائل المبادئ التصديقية، لكن يكفينا أنه فيها ضابط المسألة الأصولية لبحثها في علم الأصول، ولا يكون بالتالي بحثها بحثا استطراديا، فإنه من الواضح وقد ذكرنا سابقا أنه لا مانع أن تكون مسألة تستوعب جهات متعددة، فتبحث في كل علم من حيث الجهة الملائمة مع ذلك العلم، فتبحث في علم الكلام من جهة الكلام، وتبحث في علم الأصول من جهة الأصول، وفي الفقه من جهة الفقه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الثالث. طبق يا مولاي ومرتجاي. الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط كما قربنا بالقياس ووضحنا، كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية كما هو قول الشيخ البهائي، ولا من المبادئ التصديقية كما هو قول الشيخ الأعظم والنائيني والروحاني، ولا من المسائل الكلامية كما هو قول المحقق القمي وقول الكرباسي صاحب إشارات الأصول أيضا، ولا من المسائل الفرعية وإن الفقهية يعني الفرعية يعني الفقهية، وإن كانت فيها جهاتها، فيها جهة الكلام وجهة كذا وكذا إلى آخره، كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك يعني أن فيها جهات الكلام والفقه إلى آخره لا يوجب كونها منها، خلافا لما قال صاحب القوانين إن لأن فيها جهة الكلام من الكلامية، لا، إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل الأصولية، يعني إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول، يعني من غيرها يعني من الكلام أو من الفقه وتبحث في الأصول استطرادا، لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غير الأصول وتبحث في علم الأصول، وإن عقدت أعلم أنها مبحوثة في علم الكلام، وإن عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية في الفقه أو غيرها بلا كلام. وقد عرفت يا مولاي ومرتجاي في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين، يبحث سارة عنها في كذا وكذا لانطباق جهتين عامتين، مثل دلالة الأمر على الوجوب يبحث سارة في اللغة وتارة في علم الأصول،
لا مانع أن نبحثها لغوياً ونبحثها أصولياً. من مثل الانطباق جهتين عامتين على تلك المسألة، على تلك الجهة يعني المسألة المقصود، مقصودة بالجهة المسألة لا يختلط عليك، كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من آخر فتذكر. ما رأيكم يا موالين الأعزاء، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي أصولية أو غير أصولية؟ المصنف يقول أصولية، النائيني الشيخ الأعظم وغير قالوا لا مو أصولية، والسيد أخوي دافع عن المصنف ورد على النائيني. هذا غدا، غدا باشر أول ما ندخل البحث بنسألكم. هو بس يدون أمر هل هي من المبادئ التصديقية أو من المسائل الأصولية، أما كلامية خليك منه وفقهية عوفك منه، وأنها من المبادئ الأحكامية خلي إحنا المهم هذين الرأيين، هل هي من المسائل الأصولية أو من المبادئ التصديقية؟ راجع كلام النائين يجول التقريرات، والسيد الروحاني أيده، السيد أخوي تعرض لكلام النائين ورده وقال مو صحيح، الصحيح كلام المصنف. غدا لابد نحسن إما نختار أصولية أم لا، والحمد لله رب العالمين.